أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن إن شاء الله اليوم نحاول أن نختم الأمر الثاني في ذكر مبادئ المسألة، بعد أن ذكرنا الأمر الأول في تحرير محل النزاع وبيان بالدقة ما هو المدعى فيما نحن فيه، وقول الآخرين، وبيان معنى التشكيك والمبحوث عنه هنا، إلى غيرها من الأمور التي ذكرناها في تحرير محل النزاع، وصولا إلى قضية نسبة الأقوال، يعني هذه بحثناها أيضا، وكان محل النزاع قد بحث في 4 نقاط أو 5 نقاط. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مبادئ المسألة، وقلنا في مبادئ المسألة لا نذكر مبادئ تصورية، لأن المبادئ التصورية التي نحتاجها ذكرناها في تحرير محل النزاع، من معنى التشكيك والتشكيك العامي والخاصي وإلى آخره. انتقلنا إلى مبادئ المسألة التصديقية، المبادئ التصديقية للمسألة، وقلنا أن المبادئ التصديقية للمسألة على 6 أمور، 6 مبادئ تصديقية لابد أن نصدق بها قبل البدء بالبحث، قبل البدء بالأدلة على المدعى. أما المبدأ التصديقي الأول، فقد ذكرنا أن المبدأ التصديقي الأول هو نفس القول بأصالة الوجود بما يحمله من مقدمات كالاشتراك المعنوي وبداهة الواقعية وغير ذلك. و المبدأ التصديقي الثاني هو التسليم بوجود الكثرة، كثرة الوجودات. وهنا نبهنا على قضية مهمة بتقديري، هي أن كثرة الوجودات هنا لا كثرة الموجودات، وأن كثرة الوجودات هنا هي كثرة وجودات برهانية، يعني كثرة ثبتت بالبرهان، لا الكثرة البديهية التي تثبت أنها هنا شجر وهنا حجر. تلك الكثرة البديهية خرجنا بها عن الصفصطة، وهي أعم من القول بأصالة المهية وأصالة الوجود. نحن بعد أن نقحنا أصالة الوجود، قلنا هذه الكثرة التي ثبتت بالبداهة كثرة وجود، كثرة وجود أصيل، كثرة هويات عينية، فهذه كثرة برهانية، يعني لا الكثرة البديهية التي تقدم الكلام فيها. انتقلنا إلى المبدأ التصديقي الثالث، وهو القول ببساطة الوجود وأن الوجود ليس جزءا من مركب، وهذا كان بعض لم نفصل الكلام فيه لأنه تقدم ضمن فروعات أصالة الوجود في الفرع الرابع أظن. المبدأ التصديقي الرابع الذي لابد أن نصدق به هو أقسام الكثرات. خب صدقنا بوجود كثرات، ما هي؟ هل الكثرات على أنحاء، على نحو واحد، أم هي على أنحاء متعددة؟ ذكرنا أنه بحسب تتبعنا للكلمات وبحسب التأمل في نفس القضية، أنه لا يوجد كثرة ماهوية يتصف بها الوجود بالعرض، وذكرنا معنى اتصاف الوجود بالعرض بها. هناك كثرة وجودية إما تفاضلية وإما غير تفاضلية، كثرة الوجودية التفاضلية الطولية، والكثرة الوجودية غير التفاضلية العرضية، ككثرة العلم والقدرة على ما ذكر العلامة طبطبائي في حاشيته على الأسفار في المجلد الأول صفحة 432. هذا المبدأ التصديقي الرابع. المبدأ التصديقي الخامس هو الذي ذكرناه أمس، وهو ملاك التكثر عند المشاء. ملاك التكثر عند المشاء يعني الشيخ الرئيس بشكل أساسي عندما نظر إلى الكثرة، طبعا لم تكن كثرة ماهية ووجود بالمعنى الذي ذكرناه عند الشيخ الرئيس واضحة، لم تكن بهذا التفصيل، يقول لا كثرة الموجودات، حتى الشيخ الرئيس كثرة الموجود في نظره، يقول هذه الكثرات إما كثرات بتمام الذات ككثرة وجود الجوهر ووجود الكم، كثرة بتمام الذات. خب كثرة بتمام الذات لا تشترك بشيء؟ نعم تشترك بشيء، ولكن بأي شيء تشترك؟ بالعوارض كعنوان الشيئية، يعني الوجود شيء والكم شيء، والشيئية ليست مشتركة لفظيا بل مشترك معنوي، غاية الأمر أن هذا تكثر بتمام الذات بمعنى تمام الذاتيات، واشتراك في عنوان عارض كالشيئية. في بعض الكلمات يظهر أنه النحو الأول من الكثرة الذي يذكره المشاء كثرة بتمام الذات، يعني ما في شيء مشترك، لا غير صحيح، في شيء مشترك هو هذه الأمور العارضة، العناوين العارضة، لكن ما في شيء مشترك ذاتي كالتباين بينه. وقلنا هذا على قسمين، قسم هو نفس المقولات الأجناس العالية كمقولة الجوهر ومقولة الكم. قسم ثاني هو الأنواع المندرجة تحت المقولات المتباينة كالنوع المندرج تحت الكم الذي يباين بتمام الذات النوع المندرج تحت الجوهر. تقول مثلا نوع تحت الكم كالخط، نوع تحت الجوهر كالجسم. خب الجسم والخط ليس من الأجناس العالية، ولكن هم أيضا ماذا؟ متفاوتين متباينين بتمام الذات. فهذا أيضا تباين بتمام الذات، يعني لا اشتراك بينهما لا جنسي ولا فصلي. القسم الثاني من الكثرات الذي يذكره الشيخ الرئيس هو قسم كما قلنا كثرة بالفصول، يعني يشتركان في جنس، يعني في جزء ذاتي، ويفترقان بالفصول كالإنسان والفرس. طبعا لا نقصد هنا لفتة، لا نقصد عنوان ماهية الإنسان ماهية الفرس، نقصد هذا الإنسان وهذا الفرس. التباين بينهما ليس كالتباين بين هذا الإنسان وهذا الخط. هذا الإنسان وهذا الفرس مشتركان بأمر ذاتي، لأن الكلام عن الموجودات لا عن الماهية فقط في الأذهان. القسم الثالث من طبعا هذا القسم الثاني من الكثرات يشترك بالجنس ويفترق بالفصل، كما كان القسم الأول من الكثرة يشترك بعناوين عامة ويفترق بتمام الذات والذاتية. القسم الثالث من الكثرات هو الذي يكون مشتركا بتمام الذات، يعني ما هي نوعية واحدة كزيد وبكر، ولكن يفترقان بالعوارض. العوارض لا كأي عوارض، أيضا التفت، لا العوارض العامة كالتي كانت يشترك بها المقولات. المقولات كانت تتباين بتمام الذات وتشترك بالعوارض العامة كالشيئية. هنا يشتركان بتمام الذات ويفترقان بالعوارض الخاصة. لاحظت؟ بالعوارض الخاصة، يعني كطول زيد، كنسب زيد، كلون بشرة زيد وغير ذلك، يفترق به عن بكر. وهذه كثرة أفرادية، كثرة الأفراد النوع الواحد. فإذن النقطة التي قد لا نجدها منصوصا عليها في الكتب هي أن الكثرة الأولى كثرة بتباين الذات، ولكن يوجد ما به الاشتراك هو العناوين العامة العرضية. والكثرة الثالثة هي كثرة تشترك بتمام الذات، لا تفترق بتمام الذات كما كانت الكثرة الأولى، وتفترق بالعناوين الخاصة العرضية، لا كما كانت المقولات العالية تشترك بالعناوين العرضية العامة. هذا تقدم. ثم عرض على المشاء سؤال، هو أننا نجد بعض الأفراد في الخارج تتفاوت على نحو التفاضل، يعني يجوز استعمال أفعال التفضيل بينها. هذا السواد أشد من هذا السواد، هذا العدد أزيد من هذا العدد، هذا الخط أطول من هذا الخط، وهذا الوجود أولى من ذاك الوجود، أو متقدم أو أقدم من هذا الوجود. الشيخ الرئيس يقول لا، هذا ليس قسما جديدا من الكثرات، هذا القسم من التكثر يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالكيفيات هي تكثرها بالفصول، يعني عندما تقول سواد شديد هذا نوع من السواد يشترك يعني يصبح لون الأسود ليس نوعا، يصبح جنس وتحته أنواع ودرجات السواد. وأما وكذلك الكم والوسائر. فإذا خلاصة الأمر أن الشيخ الرئيس جعل ملاك التكثر في هذه الأمور الثلاثة. شيخ الإشراق، هذا هو المبدأ السادس والأخير في بحثنا، وهو مدعى شيخ الإشراق بوقوع التشكيك في الماهيات، والمبدأ التصديقي الذي نحن بصدده هو إبطال هذا الأمر، يعني القول باستحالة التشكيك في الماهية أو التشكيك في الذاتيات. يعني هذا هو المبدأ التصديقي الذي سنذكره.
هو الذي أبدع
عن
القسم الرابع.
نعم أحسنت. ونحن قلنا صدر المتألهين يقبل بتقسيم الشيخ الرئيس، ولكن في الماهيات.
لكن قسم الرابع التطبيقي الماهية
ضبط. أحسن. هذا المدعى صحيح. شيخ الإشراق اعترض على المشاء. طبعا شيخ الإشراق بعد شيخ الرئيس. شيخ الإشراق اعترض على الشيخ الرئيس، قال لا، السوداد الأسود وبيضاد الأبيض هذا ليس من قبيل العوارض. لم يقبل هذا الأمر، بل ذهب إلى ما يسمى التشكيك في الذاتيات. بمعنى طبعا أنتم تعرفون أن شيخ الإشراق قائل بأصالة الماهية، يعني يقول شيخ الإشراق في الحقيقة هذه الأشدية والأضعفية هي نوع رابع من القسمة، نوع رابع من التكثر، يعني ملاك رابع للتكثر خارج عن هذه الملاكات بتمام الذات وجزء الذات بالعوارض المشخصة، خارج عنها. قسم الرابع، فالأسود الشديد والأسود الضعيف هو عبارة عن خصوصية، هي خصوصية السواد التي توجد متدرجة في الأفراد بحيث يرجع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق. يعني هذا يذكره شيخ الإشراق. لاحظ مثلا شيخ الإشراق ماذا يقول، يقول في مجموعة مصنفاته الجزء الأول صفحة 333 إلى 34، يقول المشتركان في أمر كلي يفترقان بأحد أمور أربعة، فإن كان الاشتراك في عرضي لا غير فيفترقان بنفس الماهية. لاحظ هذا نصص عليه، يعني التباين بتمام الذات، يقول يشتركان بأمر عرضي ويفترقان بتمام الماهية، وإن لم يكن الشركة في عرضي خارج فيفترقان بفصل إلى أن قال والرابع، يعني الملاك الرابع للكثرة، قال والرابع من الوجوه التي تميز المشتركات الأتمية والأنقصية، شدة وضعف، يعني ما يجري فيه التفضيل. فإذا الدقيق فيما يذكره شيخ الإشراق أنه لا، السواد هو ماهية واحدة، ماهية نوعية واحدة، ليس جنسا كما قال الشيخ الرئيس وتحته أنواع ودرجات الألوان، بحيث الأنواع، بحيث درجات الأسود تفترق بالفصول. يقول لا، ليست أنواع، السواد نوع أخير له أفراد، وافتراق أفراد السواد ليس كافتراق زيد وعامر بحيث تزيد على السواد ما ليس بأسود حتى يفترق سواد عن سواد. أنت في كيف حصلت لديك كثرة زيد وبكر؟ زدت على الإنسانية ما ليس بإنسانية فافترق فرد عن فرد، زدت على الحيوان الناطق نسب طول عرض ما شئت فعبر فكان زيد، زدت على الإنسانية ما ليس من سنخ الإنسانية فكان بكر. يقول لا، السواد نوع أخير موجود في الخارج، أصلت ما هي هذا السواد الموجود في الخارج بين أفراده نفسها، السواد يوجد بحيث تتكثر أفراد السواد بالدرجات، واشتداد السواد ليس بإضافة أمر غير سوادي، ليس بإضافة أمر من غير سنخ السواد إلى السواد كما كان الأمر بالنسبة إلى بكر وعمر، بل نفس السواد في الخارج ذو درجات ينتزع من الأفراد التي هي ذات درجات. ماذا ينتزع؟ عنوان ماهوي نوعي اسمه السواد. هذا الذي يقوله شيخ الإشراق. فإذا شيخ الإشراق يفترق عن شيخ الرئيس أنه يقول أولا السواد نوع، شيخ الرئيس يقول السواد جنس، شيخ الإشراق يقول أفراد السواد متكثرة لا بالفصول ولا بالعوارض المشخصة، لأن شرط العوارض المشخصة ما هو؟ أن يدخل في الماهية ما ليس من جنسها من سنخها، كما دخل في الإنسان ما ليس من الإنسانية فكان فرد من الإنسان. فقال شيخ الإشراق في النهاية هذا تمايز بحيث يرجع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق. وأصلا شيخ الإشراق ماذا يقول؟ يقول أصلا نحن لا نفقه، لا نفهم من التمايز التشكيكي أو التمايز بالأتمية والأنقصية إلا هذا. يعني أنت يقول هكذا الشيخ الرئيس، يقول عندما تقول شيء أتم وأنقص يعني ذاته زاد من ذاته فكان أزيد، واضح؟ لا أن تقول لا فصل ليس من سنخ المزيد عليه كما يقول شيخ الرئيس. شيخ الرئيس يقول لا، هذا فصول متنوعة أو عوارض من شخصية. يقول شيخ الإشراق أصلا معنى شيء أشد من شيء، يعني يوجد وحدة سنخية بين هذين الشيئين ولم يزداد على هذا الفرد شيء من غير سنخي، وإلا لا ما صح أن يقال أتم، يعني هو أتم فيما فيه الأنقص أنقص. لاحظت؟ هكذا يقول شيخ الإشراق، الأتم هو أتم فيما نقص عنه الناقص، فيجب أن يكون نقصان الناقص بعين التمام به تمامية الأتم. عندما تقول سواد أشد يعني السواد الأضعف نقص عنه سواد ما، لا تقول السواد الأضعف مثلا زاد عليه عرض من غير جنس السواد، من غير سنخ السواد، لا. معنى الأشدية والأضعفية يعني يوجد مراتب تفاضلية لنفس الحقيقة. طبعا كلام شيخ الإشراق من الناحية التصورية أوضح، يعني يقول لابد من وجود حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة تزداد وتنقص، تشتد، هي حقيقة واحدة تشتد وتنقص، لا يزداد عليها من، لا يعني يزاد عليها من خارج. وبناء على ذلك، حيث أن الشيخ الإشراق يقول بأصالة الماهية، فقال إذن هذا التصوير النهائي لشيخ الإشراق، إذن يوجد فرد. لاحظ القيود اللي عم بذكرها، هذه مهمة القيود، لأنه سأبين أحيانا بعض الاشتباهات في بيان شيخ الإشراق. هناك ماهية مثلا ماهية السواد، لها أفراد مثلا هذا الأسود وهذا الأسود الثاني، ولأفرادها خصوصية السواد التي تنقص وتزيد في الأفراد. هذا الذي يذكره شيخ الإشراق. مثلا لاحظ شيخ الرئيس، عفوا صدر المتألهين، ماذا يقول صدر المتألهين؟ يقول جيد، يقول في الأسفار الجزء الأول صفحة 445، يقول إن الحكماء ليس هذا الكلام، هذا شيخ الإشراق، شيخ الإشراق في المجلد الأول من مجموعة مصنفاته صفحة 22 يقول كل كلي واقع بالتشكيك لا يلزم أن يكون الامتياز بين شخصياته في الوجود بما وراء الماهية، يعني في الخارج بما هو خارج عن الماهية ليس ضروري، نفس الماهية في الخارج بها يشتد ويضعف. ولكن التفت، إذا تبين مدعى شيخ الإشراق نحن سنبطل هذا المدعى تشكيك في الماهية. أولا هذا المدعى سنبطله ليس فقط من باب الإبطال المبنائي أن هذا أصلت ماهية ونحن نقول بأصلت وجود، لا، نقول أصلا هذا أيضا حتى على أصلت الماهية لا يجري، حتى أصالة الماهية يجري عليه إشكال. ولكن القيود مهمة، لأن الكلام ليس عن الاشتداد الماهية من حيث هي، بل الكلام عن كون أفراد الماهية تشتمل على خصوصية الماهية التي تتفاوت تفاضلا بين الأفراد، فالكلام هو عن أفراد الماهية، هذا المهم، الكلام هو عن أفراد الماهية. جيد، وهذا أيضا صرح به الشيخ الإشراق. لاحظ يقول أنه المراد من التشكيك يقول المراد من التشكيك هو التشكيك بالماهية من حيث أفرادها المتفاضلة كمالا ونقصا، بحيث يكون الكامل من حيث هو كاملا فردا للماهية، والناقص من حيث هو كونه ناقصا فردا للماهية. فإذا ليس المقصود أن الماهية بغض النظر عن أفرادها، يعني ليس المقصود أننا نأخذ ماهية في الذهن نلحظها بغض النظر عن أفرادها من حيث هي أنها مشككة، ليس هذا المقصود، وهذا صار واضح بناء على ما قدمنا. المنظور إليه من قبل شيخ الإشراق ما هو؟ هو تشكيك الماهية بالنظر إلى ذاتيات كل فرد، للماهية الكل الطبيعي العنوان الذي نأخذه في ذهننا أو نأخذه من حيث هو هو، بل الماهيات من حيث صدقها على الأفراد. يعني أنت يوجد لديك ماهية اسمها السواد، ماهية عنوانية واضحة واحدة، ولكن هذا السواد خصوصيته في هذا القسم أخف من خصوصيته في ذاك القسم. جيد، هذا الذي ذكره شيخ الإشراق. نكتفي بهذا المقدار مما بيّنه شيخ الإشراق لننتقل إلى مناقشة هذا الكلام. وأنا سأذكر على يعني بما يتيح الوقت، لأن لن أؤجل هذا البحث يعني إلى بعد إلى حصة أخرى، الإشكال الذي ذكر على التشكيك في الماهية. أولا، لا يجري على مبنانا كما قل أنه نحن نقول بأساطير الوجود، وأن الكلام بالدقة هو عن أفراد هذه الماهية في الخارج التي تصدق صدقا أولا وبالذات في الخارج، لكن نحن لا نقول بأصالة الماهية بهذا المعنى. ولكن لو تنزلنا وقلنا عند القائل بأصالة الماهية، هل فعلا عند من يقول لو جوزنا القول بأصالة الماهية أمكن أن يكون هناك تشكيك في صدق الماهيات في الخارج؟ لاحظ، أعيد وأقول صدق الماهيات، لأن كلامنا ليس في الماهية من حيث هي هي، بل كلامنا في أفراد الماهية. يقولون لا، البرهان الذي ذكر على رد هذا الكلام هكذا، يقول أنت تقول يا شيخ الإشراق أن السواد في الأفراد متفاوت في نفس السوادية، يعني في الذاتيات، يعني قل في نوع، في نفس ماهية السواد. فيوجد سواد فيه خصوصية، فيه خصوصية جعلته أشد، وسواد فيه خصوصية جعلته أضعف. هذا المدعى. شيخ الرئيس ماذا قال؟ شيخ الرئيس قال خصوصية الأشد والأضعف ليست من نفس السواد، خصوصية الأشد والأضعف إما فصل إما عوارض من خارج السواد. شيخ الإشراق لا، نفس السواد. يقول في إشكال على شيخ الإشراق، ماذا نقول؟ نقول هذه الخصوصية الموجودة في الفرد الأول من السواد وهذه الخصوصية الموجودة في الفرد الثاني من السواد. جيد؟ أنت ماذا فعلت يا شيخ الإشراق؟ قلت هذه الخصوصية داخلة في نفس ماهية السواد، في صدق ما يعني ماهية السواد في هذا الفرد. شيخ الرئيس قال هذه الخصوصية من خارج، إما فصل إما عوارض مشخصة، يعني لم يبتلى بالتشكيك بأن يوجد ذاتي تتفاوت خصوصيات صدق. في الإشكال ماذا قالوا؟ قالوا أنت إذن تقول أن هذه الخصوصية ترجع إلى الذاتي في صدقه، ليس الأمر الخارج. نقول هنا يأتي الإشكال، نقول عنوان السواد، ماهية السواد، لاحظ الدقة، ماهية السواد تصدق بالاشتراك اللفظي أم بالاشتراك المعنوي على السواد الأول والسواد الثاني؟ حتما اشتراك معنوي، أصلا شيخ الإشراق لا يقول إلا بالاشتراك المعنوي في هذا. نقول جيد، هذه الخصوصية تدخل في نفس ماهية سواد هذا، لأنك تقول تشكيك في الماهية. فإذا خصوصية السواد الأشد التي جعلته أشد هي خصوصية للسواد، فإن دخلت هذه الخصوصية في ماهية السواد فصارت الأشدية أو الخصوصية التي جعلت فرد السواد أشد هي جزء من ماهية السواد. إذا كان الأمر كذلك، ما هو المحذور الذي يلزم؟ إذا كان الأمر كذلك، يعني أدخلنا خصوصية السواد الأشد الذي جعلته أشد في أصل ماهية السواد، فصار السواد يسبق فقط على الأشد، فخرج السواد الأضعف من كونه سوادا.
يعني ألغى التشكيك.
أحسنت. إن قلت لا، خصوصية الأضعف خصوصية ماهوية تدخل في ذاتيات السواد بحيث صار السواد الضعيف هو يعني صارت خصوصية الأضعفية جزء من ذات ماهية السواد. نقول خرج السواد الأشهد عن كونه سوادا. إن قلت لا، هنا يأتي بهذا الكلام، يقول إن قلت لا، يريد أن يقول لا كلا الخصوصيتين معا موجودان في السواد في الماهية. نقول إذا كانت كلا الخصوصيتين هي من ذاتيات السواد، فلا السواد الشديد سواد ولا السواد الضعيف سواد، لأنها لم تتحقق الخصوصيتين معا فيهما. لاحظت؟ إذا قلت الخصوصيتين معا هي ذاتي للسواد، يعني لابد أن يتحقق خصوصية الشديد وخصوصية الضعيف حتى يتحقق سواد، والحال أن هاتين الخصوصيتين معا غير متحققتين، لا في السواد الشديد لأنه ليس فيه خصوصية الضعيف، ولا في السواد الضعيف لأنه ليس فيه خصوصية الشديد. فإذا إذا قلنا بالتشكيك في الذاتيات فنكون في الحقيقة أمام أي شيء، إما القول بالاشتراك اللفظي، إما القول بأن الماهية تصدق على فرد واحد فقط، إما القول بأنها لا تصدق على أي فرد. هذا برهانهم باختصار الذي ذكره، ولكن هذا واضح ماذا؟ أن هذا البرهان قائم على القول بأصالة الماهية، أن الذي تحقق في الخارج هو ذاتي السواد، وأن الخصوصية ترجع إلى ذاتي السواد، فصارت خصوصية الأشدية ذاتية للسواد، فخرج الأضعف عن كونه سوادا.
هذا شبيه بالبرهان ذكر علامة في بحث الوحدة التشكيكية.
إيه.
بس في على التشكيك في الوجود.
لا، هذا ذكره تقوية، يعني ذكره عند مناقشة كلام المشاء. سيأتي إن شاء الله. لكن واضح البرهان الذي ذكروه.
إذا كلتا خصوصيتين داخلتين فماذا يلزم؟
يلزم أنه حتى يتحقق سواد يلزم أن تتحقق ذاتياته هي الخصوصيتين، والحال أن الخصوصيتين معا لا تتحققان لا في الأشد لأن ليس فيه خصوصية الضعيف. واضح؟ هذا ما يمكن أن يذكر في هذا المجال. جيد. هذا إذن تمام الكلام في مبادئ المسألة. هذا تمام الكلام في مبادئ المسألة. نأتي إلى المتن. نطبق المتن الذي ذكره العلامة في تحريره لمحل النزاع. قال المصنف الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة. قلنا أولا قبل أن نقول أقسام الكثرة، قوله لا ريب أن الهويات العينية تتصف بالكثرة نقطة، وهذه الكثرة تارة كذا وتارة كذا، ولكن قوله بالكثرة قبل أن نقسم الكثرة، فلا ريب هنا يظهر أنها ليست لا ريبا بديهيا، إنما لا ريبا برهانيا، لأن المقصود أن الهويات العينية يعني الأصيلة التي أقيم البرهان على أصالتها، وإلا الكثرة اللا ريبية التي خرجنا بها عن الصفصطة ليست هي الكثرة التي دخلنا بها هذا المبحث. واضح؟ لذلك قلت كثرة الوجود التي هي من مبادئ المسألة كثرة وجود برهانية ثبتت بأصالة الوجود، وهو المعبر عنه بالهويات العينية. طبعا كلمة الهويات، كلمة الهوية تطلق في مقابل الماهية، والهوية يقصد بها الوجود مقابل الماهية، عندما يقال هوية يعني وجود. العينية مقابل الذهنية، عادة عندما تطلق العينية يعني مقابل الذهنية، والخارجية هنا الخارجية المطلقة، يعني لا فقط الخارجية خارج الذهن. فماذا يقصد بهذه القيود الثلاثة؟ لا ريب أن الهويات مقابل الماهية، صحيح؟ هويات يعني الوجود الأصيل. العينية تطلق العين مقابل الذهن، يعني الهويات العينية يعني المحكيات للأذهان. واضح؟ المحكيات، يعني التي هي ليست حاكية، هي المحكي يعني الأصيل. الخارجية بالخارجية المطلقة ليعم في الذهن لا من حيث هو حاكي، بل بما هو متمثل في الذهن، منتقش في الذهن. يعني كل شيء ثبتت أصالته. ولذلك نحن فرقنا سابقا، وين فرقنا سابقا في هذا الدرس؟ فرقنا نحن بين الوجود الذهني والوجود الكائن في الذهن. الوجود الذهني هو فقط الحكاية المرآتية، الوجود الكائن في الذهن هو نفس التمثل الانتقاش في الذهن بغض النظر عن حكايته. نعم هنا ذكرنا، نعم هنا ذكرنا صحيح. فبالتالي المصنف في هذه القيود الثلاثة ماذا يقول؟ يقول لاحظ، الهويات العينية الخارجية. ما معنى هويات عينية خارجية؟ هويات يعني وجود مقابل ماهية، عينية يعني ليست حكايات بل هي المحكيات، سواء أكانت هذه المحكيات في الذهن أم في الخارج. واضح؟ ولذلك الخارجية هنا يراد بها الخارجية المطلقة، لا الخارجية مقابل الذهنية. هذه هي القيود، وهي قيود مهمة. يعني يقول كل شيء أصيل، مفهوم ذهني خارجي ما شيء أفعل. تتصف بالكثرة. لماذا قال تتصف؟ لم يقل يعرض عليها الكثرة. فرق في اصطلاح بين الاتصاف والعروض. الاتصاف عادة عندما نتكلم عن الاتصاف لا نتكلم عن القضية، نتكلم عن محكي القضية وظرف تحققها. هذه إخواني، هذه من أهم، يعني عند شرح المتن هم يعني يصطلحون في كتاباتهم. أنا قدمت في المدخل وفي غيره، يعني في المدخل الكتاب، الضرورة التفريق بين ظرف الاتصاف وظرف العروض. ظرف العروض ما هو؟ ظرف العروض هو ظرف انعقاد القضية في الذهن، كقولك زيد موجود. في ظرف العروض يوجد لديك أمران، زيد الموضوع والموجود المحمول، ولكن في ظرف الاتصاف يوجد لديك أمر واحد، هو هذا زيد الموجود. وهو هنا عندما يقول تتصف يقصد بها ظرف الاتصاف، يعني ظرف التحقق لا ظرف الحكاية والعروض. يعني لم نتكلم عن قضايا، ليس كلامنا ذهنيا مفهوميا. يقول لا ريب أن الهويات في الخارج، لا الماهيات، العينية الخارجية تتصف. لو قال يعرض لكان خرج عن الاصطلاح. لو قال المصنف يعرض عليها الكثرة لخرج عن الاصطلاح. لذلك مثلا الشيخ أو ملا هادي السبزواري في المنظومة عندما يفرق بين المعقولات يقول اتصافه خارج، عروضه ذهني. اتصافه ذهني عروض، هذا اتصاف عروض ماذا يعني؟ اتصاف يعني ظرف تحققه، عروض يعني ظرف انعقاد القضية فيه. هذا مهم جدا. شيخ الرئيس في برهان الشفاء مفصلا تكلم عن هذا الأمر، ومهم جدا هذا الأمر. والميردامات في بعض ردودها على أصالة الوجود يرتكز على هذه النقطة. على أي حال، تتصف بالكثرة، هذه الكثرة كثرة الوجودات العينية. ثم قال تارة وتارة. ذكر المصنف في قوله في المتن هنا قسمين من الكثرة، الكثرة الماهوية والكثرة الوجودية، ولم يفرق في الكثرة الوجودية بين الكثرة الوجودية التفاضلية والكثرة الوجودية العرضية التي ذكرها في شرح الأسفار في تعليقته على الأسفار المجلد الأول صفحة 432. هن فقط قال بالكثرة تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذاك شجر ونحو ذلك. لاحظ في المصنف في المدخل عندما قال وهناك مثلا هناك هواء وغذاء مساكن أرض، هناك لم يكن يتكلم عن، يعني ليس معناه هذا إنسان وهذا فرس، هناك معنى آخر، هناك كثرة الموجودات أعم من القول بأصالة الوجود أصالة الماهية. هنا يقول هذا إنسان، يعني هذه الهوية العينية التي ثبتت بالبرهان أصالة وجودها إنسان. لاحظ، فهو وصف للمتن الوجودي بحيثيته. يعني تقول وجود ذاته طرد العدم هو إنسان، هذا إنسان وذاك فرس وذاك شجر ونحو ذلك، هذه كثرة ماهوية. ها، وتارة أخرى تارة أخرى بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة، يعني بالمعقولات الثانية الفلسفية، يعني لا بالماهيات، يعني بالأوصاف التي هي من صميم الوجود، من صميم الوجود التي ذكرها أين؟ التي ذكرها في الفرع الرابع من فروع أصالة الوجود، عندما قال أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات أمور غير خارجة عن ذاته، هناك شرحناها المعقولات الثانية الفلسفية، وأن هذا بالفعل وذاك بالقوة. لاحظ ماذا قال؟ هذا بالفعل وذاك بالقوة، لأن الشيء قد يكون من جهتين، بالفعل وبالقوة، ولا يتكلم عن شيء واحد من جهتين، لأنك قد تقول زيد شاب بالفعل شيخ بالقوة. لاحظت؟ هو يقول أن هذا بالفعل وذاك بالقوة، يعني أصلا يتكلم عن شيء آخر. هذا مهم لكي نرد في بعض إشكالات الشيخ المصباح على المصنف، سنذكرها في ختام البحث ونردها، لكن هذا القيد الذي أذكره أن هذا بالفعل وذاك بالقوة، أحد إشكالات شيخ المصباح أن الفعل والقوة هما حيثيتين لحاضيتين، شيء واحد بالفعل وبالقوة، بالفعل النطفة بالفعل من حيث هي نطفة، وبالقوة من حيث هي إنسان، فما أين التشكيك؟ هذا أحد إشكالات شيخ المصباح. نحن نقول لا، هو يقول المصنف هذا بالفعل ذاك بالقوة. لاحظت؟ وهذا واحد وذاك كثير، وهذا حادث وذاك قديم، وهذا ممكن وذاك واجب، وهكذا. هذا بالنسبة ماذا ذكر المصنف في هذه السطور الثلاثة؟ ذكر أولا مبدأ تصديقيا هو كثرة الوجود، وثانيا مبدأ تصديقي هو أقسام الكثرة، وذكر قسمين للكثرة، هذين المبدأين التصديقيين اللذين ذكرناهما. ثم قال وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة الأولى وهي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود. أين ثبت؟ في الفرع الثاني. ماذا قال في الفرع الثاني؟ أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، هذا الذي ذكره، وليس فقط من الفصل من الفرع الثاني ومن فروع أخرى كما ذكر، أن الكثرة من الجهة الأولى أن هذا فرس. لاحظ، هو لم يقل المصنف أن هذا وجود فرسي. لاحظت الكثرة الأولى كيف عبر عنها المصنف؟ الكثرة الأولى إخوان الأعزاء عبر عنها المصنف هكذا، هذا فرس وذاك إنسان، لم يقل هذا وجود فرس، وإلا إذا كان وجود فرس هذا ليست كثرة بالعرض للوجود. لاحظ، المهم أن الجهة الأولى من الكثرة هي الكثرة الماهوية، يعني كثرة الوجود بلحاظ حدوده التي وجدت به، كما ذكرناه نحن في بعض المبادئ التصديقية، هي الكثرة المهوية، وهذه الكثرة موجودة في الخارج بعرض الوجود. يعني كيف موجودة في الخارج بعرض الوجود؟ يعني لأنها حدود الوجود، والحد لا يتحصل إلا بتحصل المحدود قبله، ولذلك هي بعرض الوجود، يعني بحيثية تقييدية هي الوجود. واضح؟ وأن الوجود متصف بها بعرض الماهية، يعني الوجود متصف بها بعرض الماهية، يعني كما بينا أنت تقول أولا وجد النحاس كرويا، وجد النحاس مكعبا، فالكروية والتكعب لاحقتين بنحو من اللحوق على نفس وجود النحاس، وإن كان فرق هذا النحاس عن ذاك النحاس بحدودهما، يعني بالمكعبية والكروية بعرض الماهية لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. واضح هذا ذكرناه نحن أيضا شيخ المصباح هنا يذكر ماذا؟ أنه لا يوجد أيضا إشكال سنعود إليه، لكن بالبيان الذي تقدم يظهر والله العالم أصلا الإشكال لا يرد، فقط نحن نقول بكل بساطة كرة نحاس مكعب نحاس، تارة تقول أصلا الكرة كهيئة توجد لولا النحاس، لا، كان نحاس بهيئة كرة، فكينونة الكروية بعد كينونة النحاسية، ولكن تقول هذا يفترق عن هذا لا في النحاسية بل في حد النحاسية، فالافتراق بين هذا وذاك بعد أن وجد هذا وذاك بسبب بنفس النحاسي. هذا التصور هو واضح جدا. فإذا هذا أيضا مبدأ تصديقي. المبدأ التصديقي الثالث، وأما الكثرة من الجهة الثانية، يعني أي كثرة؟ كثرة الوجود. نحن بينا كثرة الوجود إما طولية وإما عرضية، وإن شئت قل إما تفاضلية وإما غير تفاضلية. وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه نفسه، يعني نفس الانقسامات، لا الانقسامات بعرض الماهية، لا انقسام الموجود الممكن إلى جسم ونبات، لا نفسه بما بينا كانقسامه إلى الواجب والممكن وإلى الواحد والكثير وإلى بالفعل وما بالقوة ونحو ذلك. طبعا هنا من المصنف يظهر أن كلامه مخصص بالكثرة التفاضلية الوجودية، كثرة التفاضلية الوجودية. وقد تقدم في الفصل السابق هذا المبدأ الثاني الذي ذكرناه من المبادئ التصديقية، الذي هو نوع الكثرة، أقسام الكثرة، انتهى في بيان العلامة. ثم شرع العلامة بمبدأ تصديقي جديد، وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود بسيط وأنه لا غير له. يأتي إن شاء الله تتمة العبارة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.